فعلك. شكرا.
اللهم لا مانع لما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التطير. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب التطير. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، هذا هو التطير، أن يتشاؤم الإنسان في الشيء. وإنما سمي تطيرا لأن العرب في الجاهلية يتشاؤمون بالطيور، فغلب الاسم على كل تشاؤم. فمن العرب من يتشاؤم بالطيور إذا زجر الطير أو أثاره حتى طار، إن طار يسارا تشاءم، وإن رجع إليه ألغى ما يريد الإقدام عليه، وإن طار أمامه عزم على تنفيذ ما أراد، وإن طار عن يمينه قال: هذا عمل ميمون مبارك. فصاروا يتشاؤمون بالطيور. كذلك أيضا الطيور في الجو ربما يتشاؤمون بها، الغراب يتشاؤمون به، والبومة يتشاؤمون بها، وبعض الطيور. ومن العرب من يتشاءم بالزمان، فقد شاع عندهم أن الإنسان أن المرأة إذا تزوجت في شوال لم توفق ولا يحبها زوجها، وهذا باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة أم المؤمنين في شوال ودخل بها في شوال، فكانت تقول: أيكم أحظى عنده مني؟ لأنهم يزعمون أن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم توفق في زواجها، وهذا أيضا ما له دخل. ومنهم من يتشاءم بالسفر في يوم الأربعاء، يقول: إذا سافر الإنسان في يوم الأربعاء لا بد يجي حادث ولا خسارة ولا بلاء، وهذا أيضا لا صحة له. الأربعاء والخميس والثلاثة وغيرها كله واحد. ومنهم من يتشاءم بشهر صفر، صفر الذي بعد محرم، ويقول: الإنسان إذا عمل فيه أي عمل، زواج أو ولد له فيه أو سافر فيه، فإنه لا يوفق، وهذا أيضا باطل، ولا أثر للشهر في تفاؤل ولا في تشاؤم. ولهذا صار بعض الناس يقابل البدعة ببدعة، يسمي صفر صفر الخير، وهذا أيضا لا يجوز. فصفر مثل محرم ومثل ربيع الأول ومثل غيره من الشهور، لا فيه تشاؤم ولا تفاؤل، ولا يجوز أن نداوي البدعة ببدعة. وهذا كما يفعل بعض الناس في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء تتخذه الرافضة يوم حزن، ويرطمون الخدود ويشقون الجيوب وينتفون الشعور، وربما يجرحون أنفسهم بالخناجر وغيرها. وعندهم أن الذي يموت في هذه الليلة يموت شهيدا والعياذ بالله. بعض الناس يقول في هذا اليوم الذي اتخذه الرافضة حزنا نحن نتخذه سرورا، نطعم الطعام ونكسو الأولاد ونظهر الفرح والسرور. هذا أيضا غلط، هذا من البدعة، والبدع لا ترد بالبدع، لا يقتل البدعة إلا السنة. استمسك بالسنة تمت البدعة. ثم ذكر الأحاديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير، وقد ثبت عنه أنه قال لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، فإن الكلمة الطيبة تدخل السرور على النفس وتشرح الصدر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الحديبية، كان قريش يراسلونه، أرسلوا إليه كم واحدا، فأرسلوا إليه في النهاية سهيل بن عمرو، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا قد سهل أمركم، أو كلمة نحوها. فتفاءل بالاسم، تفاءل بالاسم، فالتفاؤل خير، لأنه يشرح الصدر ويفرح القلب وينشط الإنسان ويعزم على الخير. وأما التشاؤم فإنه بخلاف ذلك. ولكن إذا أصابك شيء من تشاؤم فأعرض عنه، أعرض عن هذا كله، وقل اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، يعني أن الأمر كله بيدك ولا إله غيرك. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء فإنه في ثلاث، في الدار والمرأة والفرس، فالمعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون ملاصقة للإنسان. المرأة زوجه، والدار بيته، والفرس مركوبه، هذه الأشياء الثلاثة أحيانا يكون فيها شؤم. أحيانا تدخل المرأة على الإنسان وتزوجها ولا يجد إلا النكد والتعب منها ومشاكلها. أيضا ينزل الدار فيكون فيها شؤم، يضيق صدره ولا يتسع ويمل منها. أيضا الفرس، والفرس الآن ليس مركوبنا لكن مركوبنا السيارات الآن، بعض السيارات يكون فيها شؤم، تكثر حوادثها وخرابها ويسأم الإنسان منها. فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ويزيل الله عنه ما في نفسه من الشؤم. والله أكبر.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم تصوير الحيوان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة. نقل رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه، فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد. وذكر رحمه الله حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنه. والتصوير ينقسم إلى قسمين: قسم متفق على تحريمه، وهو أن يصور ما فيه روح على وجه التمثال من خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا صوره على صورة حيوان، إنسان أو أسد أو أرنب أو قرد أو غير ذلك، فهذا حرام بالاتفاق، وفاعله ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويعذب يوم القيامة فيقال له: أحني ما خلقت. وفي حديث ابن عباس قال: كل مصور في النار، فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. والقسم الثاني: تصوير ما لا روح فيه، مثل الأشجار والشمس والقمر والنجوم والأنهار والجبال وما أشبهها، هذه جائزة، لكن ما كان ينمو كالنبات فمن العلماء من لم يجزه، كمجاهد رحمه الله من التابعين المشهورين، قال: كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له، لأن في الحديث الصحيح أن الله قال: فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا ذرة. ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن الذي لا روح فيه لا بأس أن يصوره، سواء كان مما ينمو كالأشجار أو مما لا ينمو كالشمس والقمر والبحار والأنهار وما أشبه. القسم الثالث: تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين والرسم، فهذا قد اختلف فيه العلماء، فمنهم من يقول إنه جائز لما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد أظن قال: إلا رقما في ثوب، فاستثنى الرقم، لأن الرقم لا يماثل ما خلق الله عز وجل، إذ أن ما خلق الله عز وجل شيء، جسم ملموس، وأما هذا فهو مجرد رقم وتلوين فيجوز ولو باليد، ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز، وهو الصحيح أنه لا يجوز التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصور من الأشياء التي فيها الروح. ولم يحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث في زماننا هذا من الصور الفوتوغرافية، وهل تدخل في النهي أو لا تدخل؟ وإذا تأملت النص وجدت أنها لا تدخل، لأن الذي يصور صورة فوتوغرافية لا يصور في الواقع، غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد على جسم أمامه فيلتقط صورته بلحظة، والمصور لا بد أن يعاني من التصوير ويخطط العين، الأنف، الفم، الرأس، الأذن وما أشبه ذلك، فلا بد أن يكون منه عمل. أما هذا فإنها بلحظة تلتقطها وكأنها تنقل الصورة التي صورها الله لتجعلها في هذا الكرت وهذا القول هو الراجح. وعلماء العصر مختلفون في هذا، هل يدخل هذا في اللعن والنهي أو لا؟ والصحيح أنه لا يدخل، لأنه لا علاج من المرء فيه وليس بمصور. لو أنه أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة وأكثر، لكن هذا بلحظة. ونظيره تماما أن الإنسان لو كتب رسالة إلى أخيه ثم جاء هذا المكتوب إليه وأدخلها في آلة التصوير وخرجت صورة الكتاب، فهل هذا الذي صورها هل هو رسم الكلمات والحروف؟ لا، وإنما الصورة بما فيها من الضوء العظيم حسب صناعتها طبعت هذا. ولا أحد من الناس يقول إن هذه الحروف التي انطبعت في هذه الورقة إنها كتابة الذي صور بالآلة، أبدا. ولهذا يصور الإنسان هذا في الظلمة، ويصوره الأعمى أيضا. الأعمى لو قلت افعل في الآلة كذا وكذا صور الكتاب. فمن تأمل النص وتأمل الحكمة من ذلك عرف أن المراد من أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكأنه خالق، هذا الذي يشمله النهي واللعن. أما هذا فهو التقاط صورة فقط، ولكن يبقى النظر ما هو الغرض الذي من أجله صورت هذه الصورة. يعني إذا فهمنا أنها مباحة وأنها لا تدخل في التصوير، يبقى أن ننظر فيها كما ننظر في أي مباح من المباحات، لأي غرض صنع أو لأي غرض صورة. لأن المباح يختلف حكمه بحسب ما قصد به. ولهذا لو أراد الإنسان أن يسافر في رمضان من أجل أن يفطر قلنا حرام عليك، مع أن السفر في الأصل مباح حلال. ولو أراد الإنسان أن يشتري بندقية ليقتل بها مسلما أو يعتدي على مال مسلم قلنا هذا البيع على هذا حرام، مع أن البيع في الأصل مباح. فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به. قد يقصد الإنسان بهذا التصوير قصدا سيئا، يصور امرأة يتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته، كل ما مضى زمن أخرجها من مخباتها أو من ما يسمونه بالبوم وجعل ينظر إليها يتلذذ بذلك، هذا حرام لا أشكال فيه. يصور أمرد جميلا من أجل أن يتمتع بالرؤية إليه زمنا بعد زمن، هذا أيضا حرام. يصور عظماء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل أن يعظمهم ويعلقهم عنده في البيت تعظيما لهم، هذا أيضا حرام. يصور عبادا قانتين لله من أجل أن يجعلهم في بيته تبركا بهم، هذا أيضا حرام ولا يجوز. يصور للذكرى، هذا أيضا حرام ولا يجوز، لأنه إضاعة وقت. وأي فائدة لك أن تذكر هذا المصور مرة حينا بعد حين؟ وأشد من ذلك أن بعض الناس يموت له الميت وللميت تابعية صورة فيبقيها عنده، وهذا لا يجوز. إذا مات الميت فأحرق صورة لأجل أن لا تذهب تتذكر هذا الميت كلما أردت أن تتذكره فيتجدد الحزن وربما تعتقد فيه اعتقادا باطلا، فبمجرد ما يموت تحرق لا فائدة منه. اللهم إلا أن يكون الإنسان يخشى أن يحتاج إليها في إثبات معاشات تقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون معذورا. أما إذا لم يكن هناك سبب فالواجب إحراقها. وأما إذا قصد بالتصوير الفوتوغرافي، إذا قصد به إثبات الشخصية أو إثبات وقائع من الواقع لغرض صحيح فهذا لا بأس به، مثل أن تندب اللجنة لعمل ما ندبتها الحكومة وأرادوا أن يثبتوا أنهم قاموا بهذا العمل فصوروا عملهم، فهذا لا بأس به لأن فيه غرض صحيح لمصلحة. وكذلك لو أراد إنسان شهد مشهدا يحب أن الناس يطلعون عليه استعطافا واستدرارا لأموالهم، كالنظر مثلا إلى قوم جياع عراة مجروحين من الأعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم على الناس يستعطفهم عليهم، هذا أيضا غرض صحيح لا بأس به. وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول الراجح، وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير أصلا حتى نقول إنه داخل. ونحن يجب علينا أن نتأمل أولا بدلالة النص ثم بالحكم الذي يقضيه النص، وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بالتصوير ولا يدخل بالنهي ولا باللعب، ولكن يبقى مباحا ثم ينظر في الغرض الذي من أجله صور، إن كان غرضا مباحا فالتصوير مباح، وإن كان غرضا محرما فهو محرم، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ذلك. نعم، هو سيأتي شرح كلام على هذا، وهو أن كل صورة مباحة يعني يباح اتخاذها فإنها لا تمنع دخول الملائكة لأنها مباحة، ومنع الملائكة من البيت عقوبة على الفاعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. متفق عليه. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت والله ما دريت به. فأمر به فأخرج. فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. وعن أبي التياح حيان بن حصين قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، لأن فيها وعيدا شديدا باللعنة، لعن الله المصورين وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وبأنه يكلف يوم القيامة، يلزم على أن ينفق الروح فيما صور وليس بنافق. ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافق وهو مستحيل فإنه يستحيل أن يرفع عنه العذاب إلا أن يشاء الله. ومنها أن المصورين من أظلم أهل الظلم، من أظلم الظالمين، لقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، يعني لا أحد أظلم منه. فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، يعني إن كانوا صادقين يريدون أن يظاهروا خلق الله فليخلقوا حبة حبة من طعام، ولتكن من البر. لو اجتمع أهل الأرض كلهم بل وأهل السماء على أن يخلقوا حبة من حنطة فإنهم لا يستطيعون، حتى لو صنعوا من العجين شيئا على صورة الحبة تماما فإنهم لا يستطيعون أن تكون حبة. لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتت لأنها ليست حبة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخلق الحبة أو الشعيرة أو الذرة وهي مما يضرب به المثل في القلة، فما فوقها من باب أعظم وأولى. وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم. أما اتخاذ الصور وإدخالها في البيوت فهو أيضا محرم، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون البيت الذي فيه صورة ولا كلب. وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة؟ إنه بيت سوء. فإذا كان في البيت صورة أو فيه كلب فإن الملائكة لا تدخله. لكن يستثنى من الصور ما دعت الضرورة إليه، مثل الصورة في الدرهم في الدينار، مثل ما يوجد الآن في دراهمنا، يوجد الدراهم فيها صور الملوك، وهذا يخاطب به من وضع هذه الصورة. أما عامة الناس فلا يخاطبون، ماذا يصنعون؟ يلقون نفقاتهم ودراهمهم، هذا شيء لا يكلف الله نفسا لوسعة. لكن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه الدراهم ولو كانت فيه صورة. وكانت في الأول النقود فيها صورة أعظم من الصور الموجودة الآن، لأن الصور الموجودة الآن ما هي إلا تلوين. وقد عرفتم فيما سبق أن العلماء مختلفون في صورة التلوين، هل هي تدخل في الوعيد أو لا. لكن كان فيما سبق الصورة تمثال، بمعنى أنها ملموسة صورة، وأيضا صورة من؟ صورة ملوك الفرنج، الريال الفرنسي فيه صورة ملك من ملوك أوروبا، فيه أيضا صورة طيور. الجنيه الفرنجي فيه صورة رئيس من رؤساء بريطانيا، فيه أيضا صورة فرس ركبه خيال تلمس باليد فهي كالمجسمة، لكن العلماء رحمهم الله لم ينهوا عن ذلك لأن هذا أمر ضروري لا يستطيع الناس أن يتخلصوا منه، لأنهم لا يمكن أن يلقوا بدراهمهم في الأرض، فهذا ضرورة. ومن ذلك أيضا التابعية، التابعية والجواز والبطاقة حفظة النفوس، كل هذا مما دعت الضرورة إليه أو الحاجة الملحة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، هذه أيضا لا تمنع دخول الملائكة. الثالث ما لا يحترم، يعني ما يمتهن ويداس بالأرجل، كالصور التي تقوم في الفرش أو المخاد، فهذه أيضا لا تمنع دخول الملائكة لأنها مباحة عند أكثر أهل العلم، ولكن التنزه عنها أولى وأحسن، لأنها فيها خلاف، بعض العلماء يقول إنها داخلة في التحريم ولو امتهنت، وبعضهم يقول لا وهم الأكثر. فمثلا لو كان عند الإنسان بطانية فيها صورة أسد ووضعها تحته يفترشها فلا شيء عليه، أما إذا تقطاها فلا، لأن إذا تقطاها ما في امتهان. والرابع الصور التي للصبيان، الصور التي للصبيان يلعبون بها أيضا مما يرخص فيه، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه هذه الصور، لأن عائشة رضي الله عنها كان لها صورة تلعب بها في نفس بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينهاها عن ذلك. لكن ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية، لأن الصور البلاستيكية صورة تامة فيها حتى رمش العين وحتى يجعلون خرزة تكون عينا لها تتقلب، وبعضها يخطو خطوات وبعضها يصوت، هذه يخشى أن تكون داخلة في النهي وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي هي فيه. أما الصور الأخيرة التي بدأوا يستعملونها والحمد لله، فهي صورة كأنها ظل، ليس لها وجه وليس لها عين وليس لها أنف وليس لها فم، غاية ما هنالك إن لها يدين ورجلين ورأس ممدود ولا فيها صورة، هذه إن شاء الله ليس فيها شيء، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي هو فيها، وتستغني بها الطفلة عن غيره. والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يقمسها، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الحياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف يعني القبر المتميز عن القبور، سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائب التي عليه، يعني الأحجار التي عليه، ولهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن، يصبون صبة رفيعة وربما كتب عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلك، هذه لا يجوز إقراره لأنها من القبور المشرفة، ومن رآها جزاه الله خيرا فليحفر لها وينزلها ويجعل الكتابة داخل يعني في الأسفل حتى تندفن بالتراب، لأن القبور المشرفة أو المشرفة هذه ربما يغادى بها في المستقبل، بل تكون القبور كلها على وثيقة واحدة ليس فيها شيء يدل على التعظيم، لأن البلاء كل البلاء بلاء الشرك من تعظيم القبور. نسأل الله أن يحمينا وإياكم، إنه على كل شيء قدير. الجرائد التي فيها صور إن كانت اشتريتها لأجل الصورة فهذا حرام، أما لأجل الكلام اللي فيها فلا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه. وفي رواية: قيراط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لحرث أو ماشية أو صيد. الكلب معروف وهو ذو ألوان متعددة، لكن يختص الأسود منه بأنه شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان. والكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي قطع صلاته، ووجب عليه أن يستأنفها من جديد. وكذلك إذا مر بين المصلي وسترته فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد. والكلب الأسود لا يحل صيده عند أكثر العلماء، حتى لو كان معلما وأرسله صاحبه وسمى عليه فإنه لا يحل صيده لأنه شيطان. وإذا كان الكفار من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود والنصارى، فكذلك هذا الشيطان الكلب لا يصح صيده. وأما غيره من الكلاب ذات الألوان المتعددة فإنها لا تبطل الصلاة ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء. وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثني ينقص من أجله كل يوم قيراطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل يوم من أجله مثل جبلي أحد قيراط، فالقيراطان فعلا. وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب إلا ما استثني الصيد والحرث والماشي. فالصيد هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان، فهذا يحل صيده إذا كان معلما بحيث يسترسل إذا أرسل، ويقف إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، وأن يسمي الله عند إرساله. فهذا الصيد هو حلال، والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة مصلحة. كذلك الحرث، يتخذ الإنسان كلبا يحمي زرعه لئلا تدخله الماشية فتفسده. والثالث الماشية، يتخذ الإنسان كلبا لماشيته سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوص، إذ أنه إذا رأى من يستنكره نبحه فانتبه صاحبه. وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاجه لحفظ مال كإنسان في مكان نائي وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكلب، فهذا لا بأس به، لأن هذا حماية مال كالحرب. وما عدا ذلك فإنه حرام. ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. يقال إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يصطحبه معه، وإذا اشترى اللحم أعطاه اللحم الجيد وأكل هو اللحم الردي، وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى، مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كلهم ما طهر، لأن نجاسته عينية والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية. لكن هذه من حكمة الله، وبه تعرف حكمة الله عز وجل أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيثا، كما أنهم يألفون أيضا وحي الشيطان، لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان لا شك ومن أمر الشيطان، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ويأمر بالكفر والضلال، فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء، وهم أيضا خبثاء يألفون الخبائث، نسأل الله لنا ولهم الهداية. المهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب. ثم إن نجاسة الكلب أخبث النجاسات، أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب، لأنه إذا ولغ في الإناء لا يطهر الإناء إلا إذا غسل 7 مرات إحداها بالتراب، غيره من النجاسات إذا زالت عين النجاسة طهر المحل، أما هو لا، لا بد من 7 غسلات إحداها بالتراب. والله موفق. سبحان الله
أدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيوتهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب النهي عن إبقاء النار ونحوها في البيت عند النوم ونحوه. وذلك أن النار كما وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحاديث عدو للإنسان، فإذا أبقاها الإنسان ونام فإنه ربما تأتي الفويسقة يعني الفأرة فتنخسها ثم تشتعل، كما هو الشأن فيما سبق. كانت السرج من النار، توقد في الزمان الأول توقد في الودك والزيت وشبه، ثم صارت توقد بالغاز، وكلها مواد سائلة، فإذا جاءت الفأرة وعبثت بها انصب الذي في السراج على الأرض ثم اشتعلت النار وحصل الحريق. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإطفاء النار عند النوم لئلا يحصل هذا الحريق. ولكن في الوقت الحاضر الوقود ليس ما يوقد به فيما سبق، بل هو الكهرباء سالب وموجب يحصل به ما إيقاد اللمبة مثلا. فلو نام الإنسان وفي بيته لمبة التي يسمونها السهارية موقدة فلا بأس، لأن العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إبقاء النار غير موجودة في الكهرباء في الوقت الحاضر. نعم فيه أشياء تشبه ذلك، وهي الدفايات التي على شريط، هذه لا شك أنها على خطر، ولا سيما إذا قربها الإنسان من فراشه فإنه ربما ينقلب أو ربما يقول في غطائه كذا فيمس هذه النار ويحترق. فلذلك ينهى أن تبقى هذه الدفايات والعة إلا في مكان آمن بعيد عن الفراش لئلا يحصل الحريق. وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يجاف الباب، بمعنى يطرفه ويغلقه. وكذلك ينبغي إذا أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه، لأن في ذلك حماية له من الشيطان. والله موفق.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس من مزامير الشيطان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التطير. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب التطير. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، هذا هو التطير، أن يتشاءم الإنسان في الشيء. وإنما سمي تطيرا لأن العرب في الجاهلية يتشاءمون بالطيور، فغلب الاسم على كل تشاؤم. فمن العرب من يتشاءم بالطيور إذا زجر الطير أو أثاره حتى طار، إن طار يسارا تشاءم، وإن رجع إليه ألغى ما يريد الإقدام عليه، وإن طار أمامه عزم على تنفيذ ما أراد، وإن طار عن يمينه قال: هذا عمل ميمون مبارك. فصاروا يتشاءمون بالطيور. كذلك أيضا الطيور في الجو ربما يتشاءمون بها، الغراب يتشاءمون به، والبومة يتشاءمون بها، وبعض الطيور. ومن العرب من يتشاءم بالزمان، فقد شاع عندهم أن الإنسان أن المرأة إذا تزوجت في شوال لم توفق ولا يحبها زوجها، وهذا باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة أم المؤمنين في شوال ودخل بها في شوال، فكانت تقول أيكم أحظى عنده مني، لأنهم يزعمون أن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم توفق في زواجها، وهذا أيضا ما له دخل. ومنهم من يتشاءم بالسفر في يوم الأربعاء، يقول إذا سافر الإنسان في يوم الأربعاء لا بد يجي حادث ولا خسارة ولا بلاء، وهذا أيضا لا صحة له. الأربعاء والخميس والثلاثة وغيرها كله واحد. ومنهم من يتشاءم بشهر صفر الذي بعد محرم، ويقول الإنسان إذا عمل فيه أي عمل، زواج أو ولد له فيه أو سافر فيه، فإنه لا يوفق، وهذا أيضا باطل، ولا أثر للشهر في تفاؤل ولا في تشاؤم. ولهذا صار بعض الناس يقابل البدعة ببدعة، يسمي صفر صفر الخير، وهذا أيضا لا يجوز. فصفر مثل محرم ومثل ربيع الأول ومثل غيره من الشهور، لا فيه تشاؤم ولا تفاؤل، ولا يجوز أن نداوي البدعة ببدعة. وهذا كما يفعل بعض الناس في يوم عاشوراء، يوم عاشوراء تتخذه الرافضة يوم حزن، ويرطمون الخدود ويشقون الجيوب وينتفون الشعور، وربما يجرحون أنفسهم بالخناجر وغيرها، وعندهم أن الذي يموت في هذه الليلة يموت شهيدا والعياذ بالله. بعض الناس يقول في هذا اليوم الذي اتخذه الرافضة حزنا نحن نتخذه سرورا، نطعم الطعام ونكسو الأولاد ونظهر الفرح والسرور، هذا أيضا غلط، هذا من البدعة، والبدعة لا ترد بالبدعة، لا يقتل البدعة إلا السنة، استمسك بالسنة تمت البدعة. ثم ذكر الأحاديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير، وقد ثبت عنه أنه قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، فإن الكلمة الطيبة تدخل السرور على النفس وتشرح الصدر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الحديبية، كان قريش يراسلونه، أرسلوا إليه كم واحدا، فأرسلوا إليه في النهاية سهيل بن عمرو، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا قد سهل أمركم، أو كلمة نحوها، فتفاءل بالاسم، فالتفاؤل خير، لأنه يشرح الصدر ويفرح القلب وينشط الإنسان ويعزمه على الخير. وأما التشاؤم فإنه بخلاف ذلك، ولكن إذا أصابك شيء من تشاؤم فأعرض عن هذا كله، وقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، يعني أن الأمر كله بيدك ولا إله غيرك. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء فإنه في ثلاث، في الدار والمرأة والفرس، فالمعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون ملاصقة للإنسان، المرأة زوجه والدار بيته والفرس مركوبه، هذه الأشياء الثلاثة أحيانا يكون فيها شؤم، أحيانا تدخل المرأة على الإنسان وتزوجها ولا يجد إلا النكد والتعب منها ومشاكلها، أيضا ينزل الدار فيكون فيها شؤم، يضيق صدره ولا يتسع ويمل منها، أيضا الفرس، والفرس الآن ليس مركوبنا لكن مركوبنا السيارات، الآن بعض السيارات يكون فيها شؤم تكثر حوادثها وخرابها ويسأم الإنسان منه. فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، ويزيل الله عنه ما في نفسه من الشؤم. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم تصوير الحيوان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة. نقل رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه، فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد. وذكر رحمه الله حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنه. والتصوير ينقسم إلى قسمين: قسم متفق على تحريمه، وهو أن يصور ما فيه روح على وجه التمثال من خشب أو حجر أو طين أو جبص أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا صوره على صورة حيوان إنسان أو أسد أو أرنب أو قرد أو غير ذلك فهذا حرام بالاتفاق، وفاعله ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويعذب يوم القيامة فيقال له: أحمي ما خلق. وفي حديث ابن عباس قال: كل مصور في النار، فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. والقسم الثاني: تصوير ما لا روح فيه، مثل الأشجار والشمس والقمر والنجوم والأنهار والجبال وما أشبهها، هذه جائزة، لكن ما كان ينمو كالنبات فمن العلماء من لم يجزه، كمجاهد رحمه الله من التابعين المشهورين قال: كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له، لأن في الحديث الصحيح أن الله قال: فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا ذرة. ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن الذي لا روح فيه لا بأس أن نصوره، سواء كان مما ينمو كالأشجار أو مما لا ينمو كالشمس والقمر والبحار والأنهار وما أشبه. القسم الثالث تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين، بالتلوين والرسم. فهذا قد اختلف فيه العلماء، فمنهم من يقول إنه جائز لما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد أظن قال إلا رقما في ثوب، فاستثنى الرقم لأن الرقم لا يماثل ما خلق الله عز وجل، إذ أن ما خلق الله عز وجل شيء جسم، جسم ملموس، وأما هذا فهو مجرد رقم وتلوين فيجوز ولو باليد، ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز، وهو الصحيح أنه لا يجوز التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصور من الأشياء التي فيها الروح. ولم يحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث في زماننا هذا من الصور الفوتوغرافية، وهل تدخل في النهي أو لا تدخل؟ وإذا تأملت النص وجدت أنها لا تدخل، لأن الذي يصور صورة فوتوغرافية لا يصور في الواقع، غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد على جسم أمامه فيلتقط صورته بلحظة، والمصور لا بد أن يعاني من التصوير ويخطط العين الأنف الفم الرأس الأذن وما أشبه ذلك، فلا بد أن يكون منه عمل. أما هذا فإنها بلحظة تلتقطها وكأنها تنقل الصورة التي صورها الله لتجعلها في هذا الكرت. وهذا القول هو الراجح، وعلماء العصر مختلفون في هذا هل يدخل هذا في اللعن والنهي أو لا، والصحيح أنه لا يدخل، لأنه لا علاج من المرء فيه وليس بمصور. لو أنه أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة وأكثر، لكن هذا بلحظة. ونظيره تماما أن الإنسان لو كتب رسالة إلى أخيه ثم جاء هذا المكتوب إليه وأدخلها في آلة التصوير وخرجت صورة الكتاب، فهل هذا الذي صورها هل هو رسم الكلمات والحروف؟ لا، وإنما الصورة بما فيها من الضوء العظيم حسب صناعتها طبعت هذا. ولا أحد من الناس يقول إن هذه الحروف التي انطبعت في هذه الورقة إنها كتابة الذي صور بالآلة، أبدا. ولهذا يصور الإنسان هذا في الظلمة، ويصوره الأعمى أيضا، الأعمى لو قلت افعل في الآلة كذا وكذا صور الكتاب. فمن تأمل النص وتأمل الحكمة من ذلك عرف أن المراد من أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكأنه خالق، هذا الذي يشمله النهي واللعن. أما هذا فهو التقاط صورة فقط، ولكن يبقى النظر ما هو الغرض الذي من أجله صورت هذه الصورة. يعني إذا فهمنا أنها مباحة وأنها لا تدخل التصوير، يبقى أن ننظر فيها كما ننظر في أي مباح من المباحات، لأي غرض صنع أو لأي غرض صورة، لأن المباح يختلف حكمه بحسب ما قصد به. ولهذا لو أراد الإنسان أن يسافر في رمضان من أجل أن يفطر قلنا حرام عليك، مع أن السفر بالأصل مباح حلال. ولو أراد الإنسان أن يشتري بندقية ليقتل بها مسلما أو يعتدي على مال مسلم قلنا هذا البيع على هذا حرام، مع أن البيع في الأصل مباح. فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به، قد يقصد الإنسان بهذا التصوير قصدا سيئا، يصور امرأة يتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته، كل ما مضى زمن أخرجها من مخباتها أو من ما يسمونه بالبوم وجعل ينظر إليها يتلذذ بذلك، هذا حرام لا أشكال فيه. يصور أمرد جميلا من أجل أن يتمتع بالرؤية إليه زمنا بعد زمن، هذا أيضا حرام. يصور عظماء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل أن يعظمهم ويعلقهم عنده في البيت تعظيما لهم، هذا أيضا حرام. يصور عبادا قانتين لله من أجل أن يجعلهم في بيته تبركا بهم، هذا أيضا حرام ولا يجوز. يصور للذكرى، هذا أيضا حرام ولا يجوز، لأنه إضاعة وقت، وأي فائدة لك أن تذكر هذا المصور مرة حينا بعد حين. وأشد من ذلك أن بعض الناس يموت له الميت وللميت تابعية صورة فيبقيها عنده، وهذا لا يجوز. إذا مات الميت فأحرق صورة لأجل أن لا تذهب تتذكر هذا الميت كلما أردت أن تتذكره فيتجدد الحزن وربما تعتقد فيه اعتقادا باطلا، فبمجرد ما يموت تحرق لا فائدة منها. اللهم إلا أن يكون الإنسان يخشى أن يحتاج إليها في إثبات معاشات تقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون معذورا. أما إذا لم يكن هناك سبب فالواجب إحراقها. وأما إذا قصد بالتصوير الفوتوغرافي، إذا قصد به إثبات الشخصية أو إثبات وقائع من الواقع لغرض صحيح فهذا لا بأس به، مثل أن تندب اللجنة لعمل ما ندبتها الحكومة وأرادوا أن يثبتوا أنهم قاموا بهذا العمل فصوروا عملهم، فهذا لا بأس به لأن فيه غرض صحيح لمصلحة. وكذلك لو أراد إنسان شهد مشهدا يحب أن الناس يطلعون عليه استعطافا واستدرارا لأموالهم، كالنظر مثلا إلى قوم جياع عراة مجروحين من الأعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم على الناس يستعطفهم عليهم، هذا أيضا غرض صحيح لا بأس به. وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول الراجح، وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير أصلا حتى نقول إنه داخل. ونحن يجب علينا أن نتأمل أولا بدلالة النص ثم بالحكم الذي يقضيه النص، وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بالتصوير ولا يدخل بالنهي ولا باللعب ولكن يبقى مباحا، ثم ينظر في الغرض الذي من أجله صور، إن كان غرضا مباحا فالتصوير مباح، وإن كان غرضا محرما فهو محرم. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ذلك. نعم، هو سيأتي إن شاء الله كلام على هذا، وهو أن كل صورة مباحة يعني مباح اتخاذها فإنها لا تمنع دخول الملائكة لأنها مباح، ومنع الملائكة من البيت عقوبة على الفاعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. متفق عليه. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جروا كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج. فجاءه جبريل عليه السلام فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. وعن أبي التياح حيان بن حصين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، لأن فيها وعيدا شديدا باللعنة، لعن الله المصورين، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وبأنه يكلف يوم القيامة، يلزم على أن ينفق الروح فيما صور وليس بنافق. ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافق وهو مستحيل، فإنه يستحيل أن يرفع عنه العذاب إلا أن شاء الله. ومنها أن المصورين من أظلم أهل الظلم، من أظلم الظالمين، لقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، يعني لا أحد أظلم منه. فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، يعني إن كانوا صادقين يريدون أن يظاهروا خلق الله فليخلقوا حبة من طعام، ولتكن من البر. لو اجتمع أهل الأرض كلهم بل وأهل السماء على أن يخلقوا حبة من حنطة فإنهم لا يستطيعون. حتى لو صنعوا من العجين شيئا على صورة الحبة تماما فإنهم لا يستطيعون أن تكون حبة. لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتت، لأنها ليست حبة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخلق الحبة أو الشعيرة أو الذرة، وهي مما يضرب به المثل في القلة، فما فوقها من باب أعظم وأولى. وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم. أما اتخاذ الصور وإدخالها في البيوت فهو أيضا محرم، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون البيت الذي فيه صورة ولا كلب. وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة؟ إنه بيت سوء. فإذا كان في البيت صورة أو فيه كلب فإن الملائكة لا تدخله. لكن يستثنى من الصور ما دعت الضرورة إليه، مثل الصورة في الدرهم، في الدينار، مثل ما يوجد الآن في دراهمنا يوجد الدراهم فيها صور الملوك، وهذا يخاطب به من وضع هذه الصورة. أما عامة الناس فلا يخاطبون، ماذا يصنعون؟ يلقون نفقاتهم ودراهمهم، هذا شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه الدراهم ولو كان فيه صورة. وكانت من الأول النقود فيها صورة أعظم، أعظم من الصور الموجودة الآن، لأن الصورة الموجودة الآن ما هي إلا تلوين. وقد عرفتم فيما سبق أن العلماء مختلفون في صورة التلوين، هل هي تدخل في الوعيد أو لا. لكن كان فيما سبق الصورة تمثال، بمعنى أنها ملموسة، صورة. وأيضا صورة من؟ صورة ملوك الفرنج، الريال الفرنسي فيه صورة ملك من ملوك أوروبا، فيه أيضا صورة طيور. الجنيه الفرنجي فيه صورة رئيس من رؤساء بريطانيا، فيه أيضا صورة فرس ركبه خيال تلمس باليد، فهي كالمجسمة. لكن العلماء رحمهم الله لم ينهوا عن ذلك، لأن هذا أمر ضروري لا يستطيع الناس أن يتخلصوا منه، لأنهم لا يمكن أن يلقوا بدراهمهم في الأرض، فهذا ضرورة. ومن ذلك أيضا التابعية والجواز والبطاقة حفظة النفوس، كل هذا مما دعت الضرورة إليه أو الحاجة الملحة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما جعل الله علينا في الدين من حرج، هذه أيضا لا تمنع دخول الملائكة. الثالث ما لا يحترم، يعني ما يمتهن ويداس بالأرجل، كالصور التي تقوم في الفرش أو المخاد، فهذه أيضا لا تمنع دخول الملائكة لأنها مباحة عند أكثر أهل العلم، ولكن التنزه عنها أولى وأحسن، لأنها فيها خلاف. بعض العلماء يقول إنها داخلة في التحريم ولو امتهنت، وبعضهم يقول لا وهم الأكثر. فمثلا لو كان عند الإنسان بطانية فيها صورة أسد ووضعها تحته يفترشها فلا شيء عليه، أما إذا تقطاها فلا، لأن إذا تقطاها ما في امتهان. والرابع الصور التي للصبيان، الصور التي للصبيان يلعبون بها أيضا مما يرخص فيه، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه هذه الصور. لأن عائشة رضي الله عنها كان لها صورة تلعب بها في نفس بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينهها عن ذلك. لكن ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية، لأن الصور البلاستيكية صورة تامة فيها حتى رمش العين، وحتى يجعلون خرزة تكون عينا لها تتقلب، وبعضها يخطو خطوات، وبعضها يصوت. هذه يخشى أن تكون داخلة في النهي، وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي هي فيه. أما الصور الأخيرة التي بدأوا يستعملونها والحمد لله، فهي صورة كأنها ظل، ليس لها وجه وليس لها عين وليس لها أنف وليس لها فم، غاية ما هنالك إن لها يدين ورجلين ورأس ممدود، ولا فيها صورة. هذه إن شاء الله ليس فيها شيء، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي هو فيها، وتستغني بها الطفلة عن غيره. والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يقمسها، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الحجاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا قمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف يعني القبر المتميز عن القبور، سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائب التي عليه، يعني الأحجار التي عليه. ولهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن، يصبون صبة رفيعة وربما كتب عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلك، هذه لا يجوز إقراره لأنها من القبور المشرفة، ومن رآها جزاه الله خيرا فليحفر لها وينزلها ويجعل الكتابة داخل يعني في الأسفل حتى تندفن بالتراب، لأن القبور المشرفة أو المشرفة هذه ربما يغادى بها في المستقبل، بل تكون القبور كلها على وثيقة واحدة ليس فيها شيء يدل على التعظيم، لأن البلاء كل البلاء بلاء الشرك من تعظيم القبور. نسأل الله أن يحمينا وإياكم، إنه على كل شيء قدير. الجرائد التي فيها صور إن كانت اشتريتها لأجل الصورة فهذا حرام، أما لأجل الكلام اللي فيها فلا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه. وفي رواية قيراط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لحرث أو ماشية أو صيد. الكلب معروف وهو ذو ألوان متعددة، لكن يختص الأسود منه بأنه شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان. والكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي قطع صلاته ووجب عليه أن يستأنفها من جديد، وكذلك إذا مر بين المصلي وسترته فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد. والكلب الأسود لا يحل صيده عند أكثر العلماء، حتى لو كان معلما وأرسله صاحبه وسمى عليه فإنه لا يحل صيده لأنه شيطان. وإذا كان الكفار من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود والنصارى، فكذلك هذا الشيطان الكلب لا يصح صيده. وأما غيره من الكلاب ذات الألوان المتعددة فإنها لا تبطل الصلاة ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء. وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثني ينقص من أجلك كل يوم قيراطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل يوم من أجله مثل جبلي أحد قيراط، فالقيراطان فعلا. وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب، إلا ما استثني الصيد والحرث والماشي. فالصيد هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان، فهذا يحل صيده إذا كان معلما، بحيث يسترسل إذا أرسل، ويقف إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، وأن يسمي الله عند إرساله. فهذا الصيد هو حلال، والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة مصلحة. كذلك الحرث، يتخذ الإنسان كلبا يحمي زرعه لئلا تدخله الماشية فتفسده. والثالث الماشية، يتخذ الإنسان كلبا لماشيته، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوص، إذ أنه إذا رأى من يستنكره نبحه، فانتبه صاحبه. وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاجه لحفظ مال، كإنسان في مكان نائي وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكلب، فهذا لا بأس به، لأن هذا حماية مال كالحرث. وما عدا ذلك فإنه حرام. ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. يقال إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يصطحبه معه، وإذا اشترى اللحم أعطاه اللحم الجيد وأكل هو اللحم الردي، وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى، مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كلهم ما طهر، لأن نجاسته عينية، والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية. لكن هذه من حكمة الله، وبه تعرف حكمة الله عز وجل أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيثا، كما أنهم يألفون أيضا وحي الشيطان، لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان لا شك، ومن أمر الشيطان، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ويأمر بالكفر والضلال، فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء، وهم أيضا خبثاء يألفون الخبائث، نسأل الله لنا ولهم الهداية. المهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب. ثم إن نجاسة الكلب أخبث النجاسات، أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب، لأنه إذا ولغ في الإناء ولا يطهر الإناء إلا إذا غسل 7 مرات إحداها بالتراب، غيره من النجاسات إذا زالت عين النجاسة طهر المحل، أما هو لا، لا بد من 7 صلاة إحداها بالتراب. والله موفق.
سبحان الله. سبحان الله. أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيوتهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب النهي عن إبقاء النار ونحوها في البيت عند النوم ونحوه. وذلك أن النار كما وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحاديث عدو للإنسان، فإذا أبقاها الإنسان ونام فإنه ربما تأتي الفويسقة يعني الفأرة فتنخسها ثم تشتعل كما هو الشأن فيما سبق. كانت السرج من النار توقد في الزمان الأول، توقد في الودك والزيت وشبه، ثم صارت توقد بالغاز، وكلها مواد سائلة. فإذا جاءت الفأرة وعبثت بها انصب الذي في السراج على الأرض ثم اشتعلت النار وحصل الحريق. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر بإطفاء النار عند النوم لئلا يحصل هذا الحريق. ولكن في الوقت الحاضر الوقود ليس ما يوقد به فيما سبق، بل هو الكهرباء سالب وموجب، يحصل به ماء إيقاد اللمبة مثلا. فلو نام الإنسان وفي بيته لمبة التي يسمونها السهارية موقدة فلا بأس، لأن العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إبقاء النار غير موجودة في الكهرباء في الوقت الحاضر. نعم فيه أشياء تشبه ذلك، وهي الدفايات التي على شريط، هذه لا شك أنها على خطر، ولا سيما إذا قربها الإنسان من فراشه فإنه ربما ينقلب أو ربما يقول في غطائه كذا فيمس هذه النار ويحترق. فلذلك ينهى أن تبقى هذه الدفايات والعة إلا في مكان آمن بعيد عن الفراش لئلا يحصل الحريق. وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يجافي الباب، بمعنى يطرفه ويغلقه. وكذلك ينبغي إذا أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه، لأن في ذلك حماية له من الشيطان. والله موفق.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس من مزامير الشيطان. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط.